إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإنني أعتذر لحضراتكم عن عدم حضوري في الأسبوعين الماضيين لأوجاع ألمت بي، نسأل الله لي ولكم الشفاء والعافية، ولا تزال آثارها باقية، نسأل الله أن يصرفها برحمته. ونستكمل مسيرتنا، آخر موضوع كنا نتحدث فيه هو موت آمنة بنت وهب أم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عرفنا أنها أخذته صلى الله عليه وسلم معها إلى يثرب، حيث قبر زوجها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تزور قبره، فماتت في طريق العودة ودفنت في موضع يسمى الأبواء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آنئذ في سن 6 من عمره الكريم. ونتوقف هنا قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر، نتوقف عند مسألة مهمة تتعلق بأبوي النبي صلى الله عليه وسلم، والده وأمه. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه في العام الذي وقع فيه صلح الحديبية، وهو العام 6 من الهجرة، زار قبرها. ومن الأحاديث الدالة على ذلك حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالموت. هذا الحديث علق عليه الإمام النووي شارح مسلم بقوله: في الحديث جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة. وهذا الكلام من النووي محمول على ما إذا طمع المرء في إسلام هؤلاء، يعني وهم على قيد الحياة بإمكانه أن يزورهم بنية دعوتهم إلى الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي وقال له: أسلم. فنظر الولد إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فنطق بالشهادة وأنجاه الله من النار. فالعلماء يذكرون هذه الرواية الأخيرة دلالة على ذلك، جواز زيارة المشركين في الحياة وزيارة قبورهم بعد الوفاة. قال: لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى. وفيه نهي عن الاستغفار للكفار، وفي هذا الحديث ورد قوله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، وهذا حديث في صحيح مسلم. وأخرج البيهقي بإسناده وهو صحيح بمجموع طرقه عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر، إلى بقايا قبر، فجلس وجلس الناس حوله، فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى، فاستقبله عمر رضي الله عنه فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها فبكيت. قال فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة. وروى الإمام أحمد عن بريدة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بودان، حتى إذا كنا بودان، موضع يسمى ودان، قال مكانكم حتى آتيكم، تظلوا هنا حتى أرجع إليكم. فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل، يعني يمشي بثقل، فقال إني أتيت قبر أمي محمد فسألت ربي الشفاعة يعني لها فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية أخرى للإمام أحمد وابن أبي شيبة فدمعت عيناي رحمة لها من النار. وروى مسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف، يعني فلما انصرف الرجل، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي وأباك في النار. وروى البيهقي عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل، يعني يصل الرحم، وكان يعني يذكر فضائله ويذكر أعماله في الجاهلية، فأين هو؟ يعني في الجنة أم في النار؟ قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد ذلك، فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. وهذا الحديث إسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو مروي في دلائل النبوة للبيهقي. قال النووي رحمه الله في شرح حديث أنس فيه، حديث أبي وأبوك في النار، فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه إن من مات على الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة. هذا يعني، وهو ما أريد أن أصل إليه، أن العرب الجاهليين ليسوا من أهل الفترة، وأهل الفترة بالتاء المثنى، يعني الذين لم تبلغهم دعوة، والعرب بلغتهم دعوة، وهي دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فكانوا يعرفون ملة إبراهيم وكانوا يحجون، إلا أنهم أدخلوا بدعا من الشرك كثيرة في مناسك الحج وفي غيرها، وجلبوا الأصنام والأوثان إلى جزيرة العرب وأدخلوها إلى مكة ونصبوها حول البيت الحرام ونصبوها في بيوتهم وصنعوا لها بيوتا وقدموا لها النذور وذبحوا عندها وتقربوا إليها وتوسلوا بها إلى الله عز وجل. هذا هو شركهم الذي أدخلوه على ملة إبراهيم، وهي الملة الحنيفية السمحة. فكانوا إذن يعرفون ملة إبراهيم، فهم ليسوا بأهل فترة. والأحاديث التي ذكرتها عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الأخير عند البيهقي حديث الأعرابي دال على ذلك، وسوف يأتيك أدلة أخرى تؤكد ذلك، وهذا هو الراجح عند أهل العلم. القدامى منهم كالبيهقي والنووي وابن عساكر وغيرهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم كثير. ومن المعاصرين الشيخ العلامة الكبير الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الشنقيطي رحمه الله وآخرون كثيرون من علماء عصرنا. قال النووي في حديث أنس فيه أن من مات على الكفر فهو في النار، نسأل الله حسن الختام. ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه أن من مات على الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وقال البيهقي بعد أن روى مثل تلك الأحاديث في كتابه الدلائل، دلائل النبوة، قال: وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة؟ يعني كيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا بدين عيسى ابن مريم عليه السلام، وكفرهم لا يقدح في نسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن أنكحة الكفار صحيحة، لأن أنكحة الكفار صحيحة. ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهن، إذ كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق. فهذا كلام البيهقي، هذا كلام الإمام البيهقي رحمه الله، وهو موافق لكلام الإمام النووي رحمه الله. وقد علق الحافظ ابن كثير على كلام البيهقي قائلا: وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي، لا يتعارض، لا ينافي الحديث الوارد من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطنا ذلك سندا ومتنا في تفسيرنا عند قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيكون منهم من يجيب، يعني هؤلاء الذين يمتحنون في العرصات يوم القيامة من الأطفال والمجانين وأهل الفترة، منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب، شرط أن يكون أهل الفترة أهل فترة، أي لم تبلغهم دعوة، أي لم تبلغهم دعوة، فمنهم من يجيب ومنهم من لا يجيب. فيكون هؤلاء يعني العرب من جملة من لا يجيب، فلا منافاة، فلا منافاة. قال: وهذا، قال الشيخ الألباني: وهذا جمع جيد. ما قاله ابن كثير يقول عنه الألباني: هذا جمع جيد، لأنه وإن كان من الممكن افتراض أن بعض من كان في الجاهلية قد بلغته الدعوة وأقيمت عليه الحجة، فإن من الممكن أيضا أن نفترض أن بعضهم لم تبلغه الدعوة، وحينئذ فأمامه الامتحان في عرصات القيامة، فمن نجح فقد نجا وإلا فقد هلك. وعلى هذا النوع من الهالكين تحمل الأحاديث التي صرحت بعذاب بعض من مات في الجاهلية. وقد ذكر السهيلي حديثا في إسناده مجهولان، وهو حديث باطل مكذوب، عن أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما وآمنا به. هذا الحديث في إسناده مجهولان، وذكره علماء الموضوعات، يعني الذين صنفوا في الأحاديث الموضوعة ذكروه في كتبهم، فهو حديث موضوع. هذا الحديث قال عنه السهيلي منكر جدا، قال عنه ابن كثير منكر جدا، وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله، لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه. ما الذي ثبت في الصحيح؟ حديث أبي وأبوك في النار، وحديث استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. قلت: وهذا الحديث الأخير موضوع بلا شك، وذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وجزم ابن دحية الأندلسي بوضعه وقال: يرده القرآن والإجماع هذا. وقد رد الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه خاتم النبيين حديث أنس الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن أبي: أبي وأبوك في النار. أبو زهرة رد هذا الحديث وقال إنه خبر غريب في معناه كما هو غريب في سنده، لأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كان أبو محمد عليه السلام وأمه على فترة من الرسل، فكيف يعذبون؟ اعتبرهم أنهم أهل فترة. هذا كلام أبي زهرة. قال وأيضا قال متأولا حديث بريدة السابق في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه ونهي الله تعالى له عن الاستغفار لها. قال أبو زهرة ولعل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه لأن الاستغفار لا موضع له، أي هذا ليس موضعه، إذ إنه لم يكن خطاب بالتكليف من نبي مبعوث. ردنا على أبي زهرة الحق أن هذا الحديث صحيح ثابت، حديث البيهقي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث استأذنت ربي أن أستغفر لا فلم يؤذن لي، حديث ثابت ولا يجوز تأويله أو الحكم عليه بالغرابة لمجرد أنه يخالف الرأي والعقل. وفيما نقلناه من كلام عن الأئمة السابقين كالبيهقي والنووي وابن كثير رد على الشيخ أبو زهرة في ادعائه أن أهل الفترة الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذبون، ولا يلزم من صحة القاعدة، وهي هنا أن من لم تبلغه الدعوة لا يعذب، لا يلزم من ذلك أن الشخص الفلاني أو الأمة الفلانية لم تبلغهم الدعوة، بل هذا لا بد له من دليل. أبو زهرة قال هؤلاء يعني العرب الجاهلين بلغتهم الدعوة، ولا دليل له على ذلك، لا دليل له على ذلك. ومما يؤكد بطلان كلامه مخالفته لأحاديث كثيرة جدا يدل مجموعها على أن الصواب خلاف ما يقول. ما الصواب أو ما الراجح؟ أن العرب الجاهليين ليسوا أهل فترة، أي أنهم بلغتهم الدعوة، بلغتهم الدعوة. فبالإضافة إلى الأحاديث المذكورة نذكر أحاديث أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب، وفي رواية كان أول من غير دين إسماعيل. فهذا دليل على أن العرب الجاهلين كانوا يعرفون التوحيد قبل أن يدخلوا الأصنام والأوثان وأنواع الشرك إلى جزيرة العرب. ومعنى يجر قصبه أي أمعاءه، ومعنى سيب السوائب جمع سائبة، وهي الناقة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يركبها أحد ولا يحمل عليها شيء. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن عبد الله بن جدعان، سألته عائشة رضي الله عنها فقالوا كان يقري الضيف، أي يكرم الضيف ويضيفه، ويعتق أي العبيد ويتصدق، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يوحد الله سبحانه وتعالى. قال الألباني فيه دليل على أن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعثة المحمدية ليسوا من أهل الفترة، وأهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة. قال إذ لو كانوا كذلك، لو كانوا أهل فترة لم يستحق ابن جدعان العذاب ولما حبط عمله الصالح. وفي هذا أحاديث أخرى كثيرة، هذا كلام الألباني. ومنها من هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد عن أنس وعن جابر رضي الله عنهما، وله شاهد آخر من حديث زيد بن ثابت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بنخل فسمع صوتا، أي في قبر، فقال ما هذا؟ قالوا قبر رجل دفن في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني. وقوله لولا ألا تدافنوا أي لولا خشية أن يفضي سماعكم ما في القبر إلى ترك أن يدفن بعضكم بعضا. وهذه الأحاديث وأحاديث أخرى تدل بمجموعها بجملتها دلالة قاطعة على أن المشركين في الجاهلية ليسوا من أهل الفترة. وراجع بحثا نفيسا في ذلك تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وراجع أيضا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وهي في الفتاوى، يعني كتاب بهذا العنوان موجود في الفتاوى واستخرج بعنوان قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وراجع أيضا رسالة في حق أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم لإبراهيم ابن محمد الحلبي المتوفى سنة 945، وهو من علماء الدولة العثمانية. والمسألة كما قلت لكم تكلم عنها من القدماء النووي رحمه الله والبياقي وغيرهما، وهذا هو الراجح في المسألة، ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. وهذا الموضوع لا نتكلم فيه مع كل أحد من المسلمين، إنما نثيره ونذكره لطلبة العلم فقط. وننتقل إلى حدث آخر، وهو رعي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. وهذا الحدث ليس موجودا في الترتيب كما في الكتاب، ليس موجودا في الكتاب بهذا الترتيب الذي سرنا عليه، وقد أشار إليه المؤلف إشارة وجيزة لا أدري أين هي بالضبط، ربما تأتي إن شاء الله مع القراءة. لكن هذا مما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شبابه، أي قبل بلوغه الحلم. كان يرعى الغنم، يخرج بأغنام إلى جبال مكة في أجياد وفي غيرها ليرعاها على قراريط تعطى له، أي على كل رأس قيراط. قال الشيخ المبارك فوري تحت عنوان حياة الكدح، أين هو هذا العنوان؟ حياة الكدح، نعم، يعني اقلب ورقة ستجد هذا العنوان حياة الكدح. نعم يا
أخي.
نعم.
الخروط هنا
لا لا لا، القيراط جزء من الدرهم، سيأتي الكلام. يقول الشيخ المبارك فوري رحمه الله تحت هذا العنوان حياة الكدح، قال ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، يعني لم يكن له حرفة، إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنما رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها على قراريط. قلت لقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم وهو صغير في بني سعد، ورعاها وهو في كفالة عمه أبي طالب، وذلك تخفيفا على عمه وتحملا للمسؤولية. ومن المعروف أن عمه أبا طالب لم يكن كثير المال وكان كثير العيال، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مروءة منه أن يخفف على عمه أعباء النفقة، ومن هنا رعى الغنم. كان يخرج بها إلى الجبال وإلى أجياد للقيام على رعايتها مقابل أجرة، أجرة قيراط على كل رأس. والقيراط من الدرهم الفضة يساوي علامة 2475، يعني أقل من واحد، أو هو كل 20 قيراطا يساوي دينارا، كل 20 أو 22 أو 24 قيراطا يمثل عملة الدينار. الدينار يساوي 20 أو 22 أو 24 قيراطا. إذن القيراط عملة، هي عملة نقدية، هي عملة نقدية يباع بها ويشترى. من الأدلة على ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وروى البخاري أيضا عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباس، أي نجمع الكباس، والكباس هو الذي نضج من شجر الأراك، وشجر الأراك هو الذي يتخذ منه السواك، وهذا هو السواك، هذا من شجر الأراك. فقال: عليكم بالأسود فإنه طيب. فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ والمراد بالأسود هنا ليس اللون الذي يتراءى لنا، ليس اللون الأسود الذي نراه على بعضكم الآن، إنما المراد الأخضر، يعني الذي نضج. وكلمة السواد قد تطلق على الخضرة، كما أطلق لفظ السواد على أرض العراق، يعني على الأرض المزروعة بين دجلة والفرات ببلاد العراق، بحيث الذي يراها من بعيد من كثرة الخضرة وكثافتها وكثرتها كأنه يراها سوداء من بعيد، فأطلقوا على هذه المساحات الخضراء أرض السواد. فالمراد بالأسود هنا يعني الأخضر، يعني الذي نضج. وروى البخاري أيضا، روى ابن ماجه عفوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد ابن سعيد، وهو الذي روى عنه ابن ماجه: يعني كل شاة بقراط، يأخذ على كل شاة قراطا. هذه ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند من حديث أبي سعيد قال: النبي صلى الله عليه وسلم: وبعثت وأنا أرعى غنما بجياد، أي كان يأخذ الغنم إلى أجياد أو جياد، وهي موجودة الآن، حي أجياد موجود الآن في مكة على مقربة من الحرم، لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه المساحات واسعة ومفتوحة، لم يكن هناك حواجز، لم يكن إلا الجبال حول مكة، فكان يأخذ الأغنام إلى أجياد ويقوم على رعايتها ثم يعود بها، وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث تفيد أن رعي الغنم عمل قام به جميع الأنبياء، لقول النبي: ما من نبي إلا رعى الغنم. وهذا يشير إلى أنه لا بد من أن يكون هناك حكمة في ذلك، لا بد أن يكون هناك حكمة، ما من نبي إلا رعى الغنم، يعني هذا ما أراده الله عز وجل لأنبيائه. وقد بين العلماء الحكمة في ذلك، وربطوا بين ممارسة الأنبياء رعي الغنم وبين ما كلفوا به من تبليغ الرسالة. الحكمة هنا الربط بين هذه المهنة وبين الرسالة التي كلف بها الأنبياء، هل هناك علاقة؟ لأنه ما من نبي إلا رعى الغنم، فلا بد أن يكون هناك علاقة. وقد أشار أكثر من واحد من أهل العلم إلى ذلك كالإمام النووي وابن حجر وغيرهما. فأما النووي فقال في شرح حديث جابر: الحكمة في رعاية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لها، أي للغنم، ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، هذه واحدة، أي يتدربوا على التواضع أو ينشأوا على التواضع، وهذه من سمات الأنبياء، وأفضلهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، وتصفى قلوبهم بالخلوة، وهذه هي الثانية، لأن من يذهب بالغنم إلى الخلاء فإن ذلك يتيح له التدبر في المخلوقات والتفكر في عجائب الله وقدرته وآياته في الخلق وفي الحياة. فإذا داوم الرجل أو العبد على التدبر والتفكر في خلق الله وفي آياته فإن ذلك يصفي قلبه ويرققه، نعم. قال ويترقوا أي يتدرجوا ويتنقلوا ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أمامهم بالهداية والشفقة، لأن الأغنام كما سيتضح من كلام ابن حجر الآتي ذكره تحتاج إلى شيء من الصبر، لأنها كثيرة التفرق والاضطراب، ما أسرع أن يقع فيها الاضطراب والتفرق، فيحتاج من يقوم على رعايتها إلى تجميعها والرفق بها وسياستها حتى يجمعها، فهذا يتيح لمن يقوم على ذلك أن يتعلم الصبر والرفق والحلم، وهذا يعود على الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، فيعاملون من يدعوهم برفق وصبر وحكمة ولين وغير ذلك مما يتطلبه الداعي إلى الله عز وجل في دعوته للآخرين إلى دين الله رب العالمين. إذن هذه ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم في بيان الحكمة من رعي الأنبياء جميعا الأغنام. قال والحكمة في رعاية الأنبياء عليهم السلام لها أي للأغنام ليأخذوا أنفسهم بالتواضع وتصفى قلوبهم بالخلوة ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالهداية والشفقة. وقال ابن حجر قال العلماء الحكمة من إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم. التمرن يعني التمرن على الصبر والرفق إلى غير ذلك. قال ولأن من مخالطتها ما يحصل له من الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح أي من مكان إلى مكان ودفع عدوها من سبع يعني كالذئب والأسد وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها طباع الأغنام وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، يعني إذا صبروا على ذلك كله ألفوا يعني تعودوا ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها أي الأمة وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدرج على ذلك برعي الغنم. وهذا كلام والله بليغ أي بلاغة. قال وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دون غيرها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها يعني الأغنام فهي أسرع انقيادا مع أكثرية تفرقها عن البقر والإبل فهي أسرع انقيادا من غيرها، بخلاف الأغنام تحتاج إلى جهد، ومن ثم يحتاج الأمر إلى صبر وحلم ورفق، ومن هنا يتدرب العبد على هذه الأخلاق، والأولى بذلك هم الأنبياء لأنهم سيكونون أصحاب دعوة ورسالة ويحتاجون إلى صبر طويل وإلى جلد كبير وإلى حلم وإلى رفق وإلى حكمة في دعوة أممهم إلى دين الله رب العالمين. هكذا ربط العلماء بين امتهان الأنبياء لهذه المهنة وهي رعي الغنم وبين المهمة التي كلفوا بها وأرسلوا من أجلها وهي الدعوة إلى الله. والشيخ محمد الصادق عرجون في كتابه محمد رسول الله بين الحكمة بقوله إن رعي الغنم كان يتيح للنبي صلى الله عليه وسلم الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمة، ويتيح له المتعة بجمال الصحراء، ويتيح له التطلع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق، ويتيح له المناجاة في هدأة الليل وظلال القمر ونسمات الأشجار، ويتيح له لونا من التربية النفسية من الصبر والحلم والأناة والرأفة والرحمة والعناية بالضعيف حتى يقوى، إلى آخر ما قال. وإقبال النبي صلى الله عليه وسلم على رعي الغنم لقصد كسب القوت والرزق يثير إلى دلائل هامة في شخصيته المباركة، منها الذوق الرفيع والإحساس المرهف الدقيق اللذان جمل الله تعالى بهما نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فلقد كان عمه يحوطه بالعناية التامة، وكان له في الحنو والشفقة كالأب الشفوق، لكنه صلى الله عليه وسلم ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل يكتسب ويتعب نفسه لمساعدة عمه في مؤونة الإنفاق، وهذا يدل على شهامة في الطبع وبر في المعاملة وبذل للوسع. فهذه إحدى الدلالات في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالة ثانية تتعلق ببيان نوع الحياة التي يرتضيها الله تعالى لعباده الصالحين في دار الدنيا، فقد كان يسيرا على الله أن يهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في صدر حياته من أسباب الرفاهية ووسائل العيش ما يغنيه عن العمل والكدح ورعاية الأغنام سعيا وراء الرزق، لكن الحكمة الربانية تقتضي منا أن نتعلم أو أن نعلم أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكد يده، أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكد يده، كما في الحديث ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من كد يده، وإن نبي الله داود كان يكتسب من كد يده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا سقت الحديث بمعناه. ومن الدروس المستفادة من هذا المشهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على ما يرعى الأخلاق أو يربي الأخلاق الفاضلة، الحرص على ما يربي الأخلاق الفاضلة ويغرس فيك المروءة والشهامة، فكل عمل يربي الأخلاق فعلى العاقل أن يحرص عليه لنفسه وأهله. يعني ليس بالضرورة أن تكون راعي غنم، إنما المقصود أن يكون عندك مروءة. فهذا مما يستفاد. نعود إلى كتاب المؤلف تحت عنوان بحيرة الراهب. سيذكر لنا قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أو مع عمومته إلى بصرى ببلاد الشام في التجارة، وهذا جانب من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان من جوانب حياتي أنه رعى الغنم، ومن هذه الجوانب أيضا أنه كان يتاجر، كان يخرج مع عمومته إلى بلاد الشام للتجارة. وبصرى كما ذكرت من قبل بألف القصر تكتب ياء، وهي قصبة بلاد الشام قبل الإسلام، وبعد الإسلام لما قامت دولة بني أمية اتخذوا دمشق عاصمة للدولة الإسلامية ولبلاد الشام. أما قبل الإسلام فكانت بصرى هي قصبة بلاد الشام، أي كانت هي متجرهم وهي كالعاصمة لهذه البلاد، يعني كانت مدينة كبرى اقتصادية يذهب تقام فيها الأسواق وتجلب إليها البضائع ويأمها التجار، فكان العرب من أهل مكة يذهبون بقوافلهم إلى بلاد الشام إلى بصرى يتاجرون ويبيعون ويشترون، وغير العرب كذلك من أهل البلاد الذين كانوا يسكنون الشام. وقد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم قصة في ذهابه إلى بصرى ببلاد الشام، وفرق بين بصرى والبصرة كما قلنا من قبل، فالبصرة بالتاء مدينة مستحدثة في الإسلام أسسها عتبة ابن غزوان إبان الفتوحات لبلاد العراق، أسسها جنوب البصرة، تقع على رأس الخليج العربي، جنوب العراق عفوا، أسسها جنوب العراق على مقربة من مدينة الكوفة على رأس الخليج العربي سنة 14 من الهجرة. اتخذها المسلمون معسكرا ونقطة انطلاق ليستكملوا الفتوحات والجهاد في بلاد فارس. أما بصرة فهي قديمة قبل الإسلام بألف القصر، فرق بين هذه وتلك. أقول حدثت قصة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أعمامه، حيث كان يسير وتظله الأشجار ويميل عليه غصن الشجرة، فرآه راهب نصراني يدعى بحيرة، أو أن هذا هو لقبه، واسمه جيريجيوس. جيريجيوس كان يسكن صومعته على قمة هضبة، فرأى الظل يميل على النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى غصن الشجرة يميل عليه، فعرف أن هذا نبي، وأن هذا هو نبي آخر الزمان، لأن البشارة موجودة عنده في الإنجيل وفي التوراة وهو يقرأها، وأن هذه علامة من علامات نبي آخر الزمان. فالتقى به ووصى أعمامه خوفا عليه من الروم ومن اليهود، وطلب منهم أن يعيدوه من حيث أتوا به مرة أخرى. هذه القصة باختصار نذكرها أولا، وهناك مسألة تتعلق بالرواية وهي إشكال يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى توضيح، إشكال ورد في لفظ الرواية في آخرها يحتاج إلى إزاحة ويحتاج إلى تبيين إن شاء الله رب العالمين. قال الشيخ تحت هذا العنوان: بحيرة الراهب، لا تقرأها بحيرة، الصحيح بحيرة، فتح الباء الموحدة وكسر الحاء. قال: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة، قيل وشهرين وعشرة أيام، ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام حتى وصل إلى بصرى، وهي معدودة من الشام وقصبة لحوران، إقليم حوران، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان، وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة، واسمه فيما يقال جورجيس، وتنطق أيضا جيريجيوس، تكتب وتنطق بنطق آخر وهو جيريجيوس أو جورجيس، التي نقول عنها الآن جرجس. فلما نزل الركب خرج إليهم، أي خرج الراهب إليهم، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخللهم أي يتحرك وسطهم، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أبو طالب وأشياخ قريش: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، أي حين ظهرتم من بعيد من طريق العقبة، لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، أي على قدرها وحجمها، بقدرها وحجمها، غضروف يعني قطعة لحم، وكما وصف فيها بعض الشعيرات، تخرج من غضروف كتف النبي أو عند أو بجوار الغضروف. أنت لو أرجعت ذراعك إلى الخلف فسيظهر هذا الغضروف، غضروف الكتف، طرف الكتف من الخلف، بجوار طرف الكتف من الخلف، أقصد يعني عظمة الكتف إلى الظهر أقرب، ليست العظمة العليا إنما إلى الظهر أقرب، إلى العمود الفقري أقرب، هذا هو غضروف لوح الكتف، لوح عظم الكتف. خاتم النبوة في مثل هذا الموضع أو كان في مثل هذا الموضع. قال وإنا نجده في كتبنا، أي بهذه الصفة. ثم أكرمهم بالضيافة، أي قدم لهم الطعام والضيافة، وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من الروم واليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. بهذا يكون الشيخ قد اختصر رواية ابن إسحاق. ورواية ابن إسحاق لم يصرح فيها بالسماع، وإذا صرح ابن إسحاق بالسماع فقال حدثنا أو أخبرنا، فروايته حسنة الإسناد كما ذكرنا وقرر ذلك أهل العلم. لكن هذه الرواية رواها ابن إسحاق طبعا، وهي موجودة في ابن هشام، لأن سيرة ابن هشام مختصر لابن إسحاق، لكن من غير إسناد. أما الرواية الصحيحة فهي مروية في سنن الترمذي، وإسنادها صحيح كما قال العلماء، لكن فيها إشكال. سأذكر الرواية بتمامها وبنصها من سنن الترمذي وبإسنادها، ثم نقف إن شاء الله عند هذا الإشكال. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن ابن غزوان أبو نوح قال أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن كان في رعية الإبل، فقال: أرسلوا إليه. قال الراهب: أرسلوا إليه، أي ائتوا به. فأقبل وعليه غمامة تظله، يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا وفوقه غمامة تظله، فلما دنا من القوم يعني اقترب وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، يعني المشايخ الذين كانوا معه أو كان هو معهم سبقوه إلى ظل الشجرة، فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة مال فرع الشجرة عليه، فقال يعني الراهب: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم، يعني الراهب وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم يعني إلى بلاد الشام، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت يعني الراهب التفت فإذا هو بسبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا، إن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإن أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. قال: فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: لا، إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه عنده. قال فقال الراهب أنشدكم الله أيكم وليه، بدأ يكلم القرشيين أنشدكم الله أيكم وليه، قالوا أبو طالب، فلم يزل يناشده أن يلح عليه، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. والإشكال هنا في العبارة الأخيرة وبعث معه أبو بكر بلالا. صحح الألباني هذه الرواية في صحيح السيرة النبوية، وأطال البحث في تصحيحها في تعليقاته على كتاب فقه السيرة للدكتور البوطي. وممن صحح رواية أبي موسى الأشعري من الأئمة المتقدمين كما يقول الألباني الإمام الترمذي والإمام الحاكم وابن سيد الناس وابن كثير وابن حجر العسقلاني والسيوطي، جميعهم صححوا الرواية. وقد أشار أكثرهم إلى وجود عبارة في الرواية حكموا عليها بالنكارة، وهو قوله في آخرها وبعث معه أبو بكر بلالا، هذه العبارة فيها نكارة مستنكرة. وممن قال ببطلان هذه الرواية بسبب وجود هذه العبارة الإمام الذهبي، بسبب وجود هذه العبارة التي فيها نكارة جعل الذهبي يبطل هذه الرواية، حيث قال ومما يدل على أنه باطل قوله ورده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا، وبلال لم يكن بعد قد خلق، وأبو بكر كان صبيا صغيرا. ومن هنا جاءت النكارة في العبارة، مستغربة، عبارة مستغربة. أين كان بلال؟ لم يكن خلق بعد. وكم كان سن أبي بكر حتى يعني يذهب مع النبي في طريق العودة خوفا عليه صلى الله عليه وسلم؟ كان صغيرا. من هنا جاءت النكارة في تلك العبارة، استنكرها بعض أهل العلم كالذهبي. وقال ابن القيم في زاد المعاد ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا، وهو من الغلط الواضح. قال ابن القيم وهو من الغلط الواضح، يعني مؤدى هذه العبارة من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، أي لم يكن مخلوقا، وإن كان فلم يكن معه عمه ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا، ولكن قال رجلا، أرسل معه عمه رجلا، يعني رجل لم يسمى. إن صحت رواية البزار في مسنده فقد ذهب الإشكال، لكن رواية الترمذي هي الصحيحة. وكذلك قال ابن سيد الناس في عيون الأثر فيه نكارة، وهي إرسال أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فكيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ 10 سنين؟ وقال ابن كثير وقوله في الحديث وبعث معه أبو بكر بلالا إن كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 12 سنة فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك 9 سنين أو 10، وعمر بلال أقل من ذلك، فكيف كان أبو بكر؟ ثم أين كان بلال؟ كلاهما غريب، اللهم إلا أن يقال إن هذا قد حدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كبيرا، إما أن يكون سفره حدث بعد هذا، أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك 12 سنة غير محفوظ فإنه إنما ذكره مقيدا بهذا. الحاصل أن الرواية صحيحة والقصة وقعت فعلا، حتى وإن كان في الرواية هذه العبارة التي حكم عليها بعض أهل العلم بالنكارة. فالإشكال لا إشكال أصلا إذا أخذنا برواية البزار وبعث معه رجلا، فلا إشكال في هذا، أو لا إشكال أيضا إذا كان هذا وقع والنبي كان كبيرا، أي وقع ذلك له مرة أخرى في سن أكبر، حينئذ يكون أبو بكر قريبا من سن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون بلال موجودا مثلا. لكن ليس هناك ما يدل على ذلك، ليس هناك ما يدل على ذلك. وعلى العموم حتى وإن وقعت هذه النكارة في الرواية، فالرواية في مجملها صحيحة، وهي دليل على هذه القصة أنها وقعت فعلا، ويمكن أن يبنى من خلالها أو عليها بعض الدلالات، ويستخرج منها بعض الفوائد بناء على صحتها، بناء على صحتها. الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة، وإن كان هذا الرجل فيه كلام، لكن هو تناول في هذا الكتاب هذه الرواية بالمناقشة والتحليل، وانتهى إلى القول. ومن هذا العرض يتبين أن نقد الأئمة لهذه الرواية ينصب على المتن، وخاصة الفقرة الأخيرة التي تذكر أبا بكر وبلالا. ثم قال: وعلى أي حال فإن وجود النكارة في الفقرة الأخيرة لا يعني ضعف سائر الرواية ما دام السند صحيحا، ويمكن أن تطمئن النفس إلى إثبات سفر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى بصرى، وتحذير الراهب بحيرة لعمه من اليهود والروم بالاعتماد على رواية الترمذي، والاستئناس بالروايات الأخرى الضعيفة الأخرى. ويستدل من قصة بحيرة الراهب عدة أمور، منها إثبات سجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتضليل الغمام له، وميل فيء الشجرة عليه، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. والسجود هنا بمعنى الإجلال، السجود هنا بمعنى الإجلال، فهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقعت له قبل النبوة، وهي صحيحة، لأن رواية الترمذي صحيحة، وإن كان فيها عبارة حكم عليها بعض أهل العلم بالنكارة. ومن ذلك مما يستفاد في القصة أن الصادقين من رهبان أهل الكتاب يعلمون أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي بشر به عيسى عليه السلام، وعرفوا ذلك مما وجدوه من أمارات وأوصاف عنه في كتبهم، ومن هؤلاء بحيرة. ومن دلالات القصة استفادة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السفر، ومن سفره بعد ذلك في تجارة خديجة، حيث اطلع على جانب من حياة الآخرين وخبراتهم وتجاربهم. فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه المشاهد التي وقعت له، لا شك أنه يكتسب كثيرا من المعرفة والفهم والخبرة بأحوال الناس وأحوال البلدان صلوات الله وسلامه عليه. وقد استغل المستشرقون مثل هذه القصة ودللوا بها على بطلان مذهبهم من أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من اليهود والنصارى، أو من معارف اليهود والنصارى، استدلوا بهذه القصة على ذلك، على هذا الكلام الباطل. ونحن رددنا عليهم، وأنتم تعرفون المستشرقين يعني الذين يدرسون علوم الشرق هم في الغرب ويدرسون علوم المشارق، علوم الشرق يعني علوم البلاد التي تقع في شرق العالم الإسلامي، ويخصون العالم الإسلامي على وجه الخصوص، فهم درسوا تاريخ الإسلام وحضارته وعلومه وتراثه، ودرسوا الفقه والأصول، ودرسوا العقيدة، ودرسوا كل شيء عن الإسلام والمسلمين، وأنتجوا مئات بل ألوفا من المراجع والكتب والموسوعات. ونستطيع أن نقول إنهم خدموا التراث الإسلامي خدمة جليلة، لكن لا من أجل التراث ولا من أجل الإسلام والمسلمين، إنما للتعرف على طبيعة هذا الدين وعلى ما فيه من قوة في العقيدة وعلى أمجاد الأوائل، لا درسوه من أجل هذا، ومن هنا بدأوا يتعرفون على العالم الإسلامي وعلى تاريخه، ثم بدأوا في الغزو الثقافي الرهيب لتغيير عقول المسلمين وشحن قلوبهم بالشبهات في العقيدة وفي كل شيء، وليشوهوا تاريخ الإسلام وحضارته وأمجاده وأبطاله وعلماءه، وهذا كثير. ولقد تنبه كثير من أهل العلم إلى هذه الحيل، فراحوا يجمعون كلام المستشرقين وشبهاتهم ويردون عليها بفضل الله رب العالمين، لكن كان لها تأثير كبير. أقصد شبهات المستشرقين كان لها تأثير كبير على الحياة الدينية في العالم العربي والإسلامي، ونشأ على علومهم كثيرون ممن ينتسبون إلى الإسلام والعربية من العرب والمسلمين، وتأثروا بهم كثيرا في أمور كثيرة، وخصوصا لما سافروا إلى بلاد الغرب وعادوا حاملين الدكتوراه وغيرها، ويعني تعلمنوا أي أصابتهم العلمانية وأفكار الحداثة والليبرالية وغير ذلك مما أنتجته عقول الغرب. هؤلاء هم المستشرقون. المستشرقون الآن كتب عنهم موسوعات كبيرة، وأصبح الاستشراق علما يدرس في المعاهد والكليات والجامعات ومراكز العلوم، فأصبح فرعا مهما جدا ينبغي لطالب العلم أن يعنى به للوقوف على ما أنتجه المستشرقون وللوقوف على كثير من آرائهم وشبهاتهم ليكون على دراية بهذا كله إن شاء الله. فالمستشرقون استغلوا هذه الحادثة وما شابهها وألقوا بشبهة، أرادوا الطعن في كتاب الله عز وجل، الطعن في القرآن العظيم، وقالوا تأثر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كلام اليهود والنصارى. وما أيسر الرد عليهم حقيقة، لكن ربما يطول المقام أتركه لحضراتكم تقرؤونه من كتاب إن تأثر لكم ذلك، وإلا فلستم مطالبين يعني به في الامتحان، كتاب المختصر في سيرة خير البشر. وأنتقل إلى موضوع آخر جديد، وهو حرب الفجار التي شارك فيها النبي المختار صلى الله عليه وسلم وهو في سن 20 تقريبا من عمره الكريم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك قومه في فترة شبابه، شاركهم في شؤون المجتمع العامة، حضر حرب الفجار وشهد حلف الفضول، وشاركهم في إعادة بناء الكعبة، بل كان سببا في حل مشكلة كبرى وقعت بين عشائر قريش لما فرغوا من إعادة بناء الكعبة ولم يبق إلا الحجر، فأرادوا أن يضعوه في موضعه من البيت، فتنافسوا وتقاتلوا واختلفوا، ثم حكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكموا أول داخل عليهم في البيت الحرام، فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليهم بتلك المشورة التي تدل على فطنته العالية صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله له قبل النبوة في كل شيء، في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض الحوادث التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى زواجه من زوجه الصالحة التقية خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فسوف نتوقف عند هذه الحوادث باختصار. يقول الشيخ عن حرب الفجار، وفي السنة 20 من عمره صلى الله عليه وسلم وقعت في سوق عكاظ حرب بين قريش. سوق عكاظ هو أحد أسواق العرب الشهيرة في الجاهلية، يقع بين وادي نخلة والطائف في الجهة الشمالية الشرقية من الطائف، ونخلة مكان قريب من مكة، وكانت هناك أسواق أخرى للعرب يجتمعون فيها لإنشاد الأشعار ونقل الأخبار وتبادل البضائع والتجارات، كسوق ذي المجاز بالزاي في آخرها، وسوق مجنة بتجديد النون، ومنها السوق الأشهر وهو سوق عكاظ، وهو شهير مشهور معروف. وكانت هذه الأسواق قريبة من أيام الحج، يجتمعون فيها ينشدون الأشعار ويتناقلون الأخبار ويتبادلون التجارات والأقوات. قال في السنة 20 من عمره صلى الله عليه وسلم وقعت في سوق عكاظ حرب بين قريش ومعهم كنانة، أي انضمت كنانته إلى قريش، وبين قيس عيلان. إذن بين قريش وقيس عيلان، وكنانة انضمت إلى قريش. تعرف هذه الحرب بحرب الفجار. اقرأ في الهامش وأحالنا على نعم الفجارات، يقول الفجارات بكسر الفاء بين هذين الفريقين يعني قريش وقيس عيلان أربعة. الثلاثة الأول منها كان فيها خصام واشتجار طفيف بسيط، ثم اصطلحوا بدون قتال. فالأول سببه مماطلة دين كان لقيسي على كناني، والفجار الثاني سببه تفاخر كناني في سوق عكاظ، والثالث سببه تعرض فتيان مكة لامرأة جميلة من قيس. أما الرابع فهو فجار البراد الذي ذكرناه في الكتاب، يعني الذي سيأتي ذكره الآن. وقبل أن يكمل الشيخ أريد أن أقول إن معنى الفجار، معنى الفجار أو سميت هذه الحرب بحرب الفجار لأن المتقاتلين أقدموا على القتال في الشهر الحرام واستحلوا المحارم بينهم، فقيل بسبب وقيل بسبب ما استحل فيها من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب، ولذلك سميت الفجار لا تقرأها الفجار. فقد سمعت بعض الطلبة على الأقل عندنا في دار العلوم يقرؤونها هكذا الفجار، وهذا خطأ بين، إنما حرب الفجار من الفعل فجر نعم، والمراد هنا فجور العرب بمعنى استحلالهم للشهر الحرام، لأنها هذه الحرب وقعت في رجب وهو شهر حرام. وقيل بسبب ما استحل فيها من حرمات مكة، وهذا المعنى وذاك واردان في التسمية. عرفنا من كلام المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين من عمره حين وقعت حرب الفجار. نواصل كلامه، قال وسببها أن أحد بني كنانة واسمه البراد اغتال ثلاثة رجال من قيس عيلان، ووصل الخبر إلى عكاظ فصار الطرفان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب ابن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفا، وقرشي أموي وهو والد أبي سفيان بن حرب، وأبو سفيان هو أبو معاوية، معاوية بن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية. كنانة كان قائد قريش وكنانة في هذه الحرب اسمه حرب ابن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفا، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كادت الدائرة تدور على قيس، ثم تداعى بعض قريش إلى الصلح، أي تسارعوا إلى الصلح على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد، فاصطلحوا على ذلك ووضعوا الحرب وهدموا ما كان بينهم من العداوة والشر، وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها. وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبل على عمومته، ينبل يعني يجهز لهم النبل للرمي، وقيل انه شارك في الرمي في التنبيه، يعني شارك في استخدام النبل. وقد روي في حديث يعني مختلف في صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت انبل على اعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. نعم. اختلف في سن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هذه الحرب، فقيل وهو المشهور أنه كان في العشرين، لكن روى أبو عبيدة معمر ابن المثنى عن أبي عمرو بن العلاء فيما نقله ابن هشام في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان في سن 14 أو 15، ولعل هذا هو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع النبال ويناولها لأعمامه، مما يدل على حداثة سنه. لكن روى ابن سعد في الطبقات الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفجار فقال: قد حضرته مع عمومتي ورميت فيه بأسهم، ورميت فيه بأسهم، وما أحب أني لم أكن فعلت، يعني ما أحب أنني فعلت هذا. قال ابن سعد: فكان يوم حضر ابن 20 سنة، وكان الفجار بعد الفيل 20 سنة. إذن هناك خلاف في سن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضر تلك الحرب، فالمشهور أنه كان في 20، وروي أنه كان في 14 أو 15. فإذا قلنا إنه كان في 15 فكان فقط ينبل، أي يجهز النبل لأعمامه كي يقوموهم بالرمي. فإذا كان في 20 فلربما رمى بأسهم كما في رواية ابن سعد، لكن هو لم يكن يعني يتمنى أنه لم يكن قد فعل. لو صح هذا، لو صح أنه باشر الرمي بنفسه صلى الله عليه وسلم. وأما الحدث الآخر الذي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبابه، وذلك كله قبل النبوة، فهو حلف الفضول. قال المبارك فوري رحمه الله: وعلى أثر هذه الحرب، أي بعدها مباشرة، وقع حلف الفضول في ذي القعدة من شهر حرام، تداعت إليه قبائل من قريش، بنو هاشم وبنو المطلب وأسد ابن عبد العزة وزهرة ابن كلاب وتيم ابن مرة، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي. عبد الله بن جدعان كان سيد قريش في زمانه، وهو المذكور في حديث عائشة في المسند. كان عبد الله بن جدعان يقري الضيف ويعتق العبيد، وكان فماذا يكون له؟ قال: إنه لم يقل مرة رب اغفر لي. الحديث الذي ذكرناه في مسألة هل العرب الجاهليون من أهل الفترة أم لا. عبد الله بن جدعان وقع في بيته، أو اجتمع هؤلاء في داره لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، أي ينصرونه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. هذه الرواية صححها الألباني، وإن كان البعض قال بتضعيفها. هكذا سمي هذا الحلف بحلف الفضول. قال: هذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها. ويقال في سبب هذا الحلف إن رجلا من زبيد، يعني من مدينة زبيد في اليمن، قدم مكة ببضاعة واشتراها منه العاص ابن وائل السهمي، وهو والد عمرو بن العاص، وحبس عنه حقه، أي أخر حقه أو يعني ثمن البضاعة، فاستعدى عليه، يعني هذا الرجل الزبيدي استعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعاديا. هذه هي عشائر قرشية، كان بينهم حلف، لو حلف الفضول، أنهم يردون المظالم ويدافعون عن المظلوم. استعداهم عليه، يعني ذهب إليهم وحكى لهم ما حدث من العاص ابن وائل السهمي، فلم يكترثوا له، يعني استعد عليه الأحلاف، ليس هم أصحاب حلف الفضول، إنما هم أحلاف آخرون، عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم وعدي، عشائر قرشية كان بينهم حلف أيضا على نصرة المظلوم، لكن لم يكترثوا به، أي لم يهتموا به. لماذا؟ لمكانة العاص منهم، يعني كان رئيسا فيهم. فعلى جبل أبي قبيس، يعني هذا الرجل صعد على الجبل جبل أبي قبيس، وهذا الجبل يشرف على الكعبة، يشرف على الكعبة، والواقف عليه يرى من يطوف حول الكعبة. ومكة تقع بين جبلين، الأول أبي قبيس والآخر جبل قيقعان. قيقعان مكة تقع بين، يعني الحرم أقصد الكعبة، الكعبة نفسها تقع بين هذين الجبلين الشهيرين. ومكة فيها جبال كثيرة جدا كما تعرفون. فارتفع هذا الرجل أو صعد هذا الرجل على جبل أبي قبيس ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعا صوته. هذه الأبيات كما في الروض الأنف للزهيلي: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الجراح إن الحرام لم تمت كرامته، ولا حرام لثوب الغادر الفجر. هذه الأبيات كما ذكرها كتاب السيرة. فمشى في ذلك الزبير ابن عبد المطلب أخو عبد الله والد النبي، فالزبير هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير هنا، الزبير هذا ابن عبد المطلب أخو عبد الله والد رسول الله. مشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول، يعني هذه العشائر التي تحالفت على هذا الحلف، بنو هاشم وبنو المطلب وأسد وزهرة وبنو تي، اجتمعوا فعقدوا الحلف، ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي. قال الزبير ابن عبد المطلب يمدح هذا الحلف: ألا تستكمل معنا يا رجل؟ تستكمل معنا الدرس؟ نعم. قال الزبير بن عبد المطلب: إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم بعض مكة ظالم، ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. والمعتر هنا يعني الزائر من غير البلاد، الذي يأتي زائرا إلى مكة من غير أهل مكة. يقول هذا الزبير ابن عبد المطلب مادحا هذا الحلف. يقال إن سبب تسميته بذلك أيضا، وقد سمي بالفضول بفتح الفاء، لأن الفضول هي الحقوق، تحالفوا على ردها وقالوا: لا ندع لأحد عند أحد فضلا إلا أخذناه منه. وهذا القول يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت، تحالفوا على أن يردوا الفضول على أهلها، ولا يعز ظالم على مظلوم. ننتقل إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، لكنني أريد أن أنبه إلى شيء أوردته في كتابي، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى وصححه والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين أو المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. وأخرج البيهقي من طريق عمر ابن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شهدت من حلف إلا حلف المطيبين، وما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. هذه الروايات الأخيرة ذكرت حلف المطيبين، وقد حضره النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور أنه حضر حلف الفضول، الفضول بضم الفاء أو الفضول بفتحها. فهل هناك تعارض بين هذه وهذه؟ فالروايات الأخيرة ذكرت أنه حلف المطيبين، وأما الروايات المشهورة أنها سمته حلف الفضول، فأي التسميتين نأخذه؟ لا تعارض، فالعرب حينما يعقدون حلفا بينهم يضعون أيديهم في الطيب، يطيبون أيديهم يعني زيادة في تقديس هذا الحلف، كأنهم يؤكدون عليه، فلا يخرج أحد عنه ولا يتعارض معه، فكانوا يضعون أيديهم في جفنة فيها طيب لهذا التأكيد، فكان الحلف يسمى حلف المطيبين كذلك. نقول لقد ورد في هذه الأحاديث قوله حلف المطيبين، والمراد به حلف الفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر حلف المطيبين الذي كان بين بني عبد الدار وبني عبد مناف اللي هم الأحلاف يعني. وسببه يعني حلف المطيبين أن قصي بن كلاب أوصى لعبد الدار بالسقاية والرفادة واللواء والحجابة، فنازع بنو عبد مناف بني عبد الدار، نازعوهم وانضم لهؤلاء جمع، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا، فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين. فهناك أكثر من حلف يسمى المطيبين، حلف قديم قديم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل. وقد قلنا سابقا إن قصيا لما مات أسند الوظائف الدينية التي رتبها للكعبة كالسقاية والرفادة ودار الندوة وغيرها، أسندها لابنه الأكبر عبد الدار، ثم انتقلت من عبد الدار لأبنائه من بعده، ولم يذهب شيء منها لبني عبد مناف، وعبد مناف أخو عبد الدار، مع أن عبد مناف كان أشرف في المكانة والمنزلة والسؤدد من أخيه عبد الدار، لكنه كان أصغر، وكان العرب يسندون مثل هذه الأمور إلى الأكبر من الأولاد، فأسندت إلى عبد الدار وانتقلت إلى أولاده، ولم يذهب منها شيء إلى أولاد عبد مناف، ومن هنا قام النزاع بين البيتين، وكاد القتال يقع بينهما، ثم اصطلحوا على توزيع وتفريق أو تفرقة هذه المناصب فيما بينهم، فأسند بعضها لبني عبد الدار وبعضها الآخر أسند لبني عبد مناف. لما وقع الخلاف تحالفت بعض القبائل في حلف عرف بحلف المطيبين، عرف بذلك لأنهم وضعوا أكفهم في الطيب في جفنة لتقديس هذا الحلف، ثم مسحوا أيديهم في أركان الكعبة زيادة في التقديس، فسمى النبي حلف الفضول بحلف المطيبين. فليس المراد بحلف المطيبين المذكور في الأحاديث هو الحلف الأول الذي وقع بين بني عبد مناف، إنما المراد بحلف المطيبين في كلام النبي الكريم أنه هو حلف الفضول الذي حضره في دار عبد الله بن جدعان. واضح إن شاء الله. ننتقل إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة المباركة الصالحة. يقول قبل عنوان زواجه بخديجة في الفقرة التي تسبق هذا العنوان، يقول وفي 25 من سنه، لكن سبق ذلك كلام حياة الكدح نحن ذكرناه فيما تعلق برعي الغنم. يقول ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين شب، بعد سطرين من عنوان حياة الكدح بعد أن ذكر رعي الغنم قال الشيخ ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين شب، فقد ورد أنه كان يتجر مع السائب ابن أبي السائب المخزومي، فكان خير شريك له، لا يداري ولا يماري، لا يداري يعني لا يمانع ولا يخالف، ولا يماري يعني لا يجادل على سبيل الشك والريبة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا هينا رفيقا واضحا، لا يماري ولا يداري صلى الله عليه وسلم، هذه هي أخلاقه قبل النبوة وبعدها صلوات الله وسلامه عليه. هكذا وصفه السائب ابن أبي السائب المخزومي، كما جاء في حديث إسناده مقبول، يعني إسناده من النوع المقبول، لا أذكر هل هو حسن أم صحيح، لكن هو من النوع المقبول عموما. فكان خير شريك له، لا يداري ولا يماري، وجاءه يوم الفتح فرحب به، أي أن السائب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فرحب به وقال مرحبا بأخي وشريكي، مرحبا بأخي وشريكي. السائب هذا ابن أبي السائب، هو السائب ابن أبي سائب، وأبو السائب والده اسمه صيفي ابن عابد ابن عمر ابن مخزوم، وهو والد عبد الله ابن السائب الصحابي الشهير. ثم قال المؤلف: وفي 25 من سنه خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، أي أن الرجل يخرج بأموالها يتاجر ويتفق معها على جعل على قدر من المال يأخذه. قال: وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. ولما رجع إلى مكة ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تر قبل هذا، وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة، أي صفات عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين، وجدت ضالتها المنشودة، يعني رغبتها، يعني وجدت الرجل الذي كانت تؤمله، وجدت ضالتها المنشودة. وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية، وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة فرضي بذلك، وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج، وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين، أي بعد أن رجع من رحلة التجارة بأموال خديجة بشهرين، وأصدقها 20 بكرة. البكر من الإبل الفتي، والأنثى بكرة، وكانت رضي الله عنها في سن 40، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين، الواحد بعد الآخر، تزوجت أولا عتيق بن عائذ المخزومي، ثم تزوجت بعده أبا هالة حليف بني عبد الدار، وقد غلبت عليه هذه الكنية، أما اسمه يعني أبا هالة اسمه فمختلف فيه، فقيل اسمه مالك، وقيل زرارة، وقيل النباشي، وأبوها أبو خديجة هو خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، مات قبل حرب الفجار. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة فيما نقل ابن هشام عن بعض أهل العلم 25، وقريش تبني الكعبة، لكن يقال قبل بناء الكعبة 15 سنة، وكان عمرها إذ ذاك 35 سنة، وقيل 28، وقيل 25، والمشهور كما قال الواقدي أنها كانت في الأربعين، وربما يكون الراجح أنها كانت في الثامنة والعشرين. فالغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس من الإنجاب قبل الخمسين أو عند الخمسين. وخديجة قد أنجبت له ولدين وأربع بنات كما سنذكر. هذا يعني استدلال عقلي، استدلال عقلاني ليس عليه دليل من رواية صحيحة، أن خديجة عند هؤلاء الذين رجحوا سنها أنها كانت في الثامنة والعشرين، ويقال في الخامسة والعشرين أي كانت في سن النبي على هذا القول الأخير، ويقال إنها كانت في الخامسة والثلاثين، لكن المشهور في كتب السير أنها كانت في الأربعين. استدلوا استدلالا عقليا أن المرأة في سن الخمسين تقريبا يعني ينقطع منها الحيض، فإذا انقطع الحيض لا تلد. وخديجة رضي الله عنها ولدت له ستا، يعني ولدين وأربع إناث، فكيف تكون في سن متأخرة وتلد له هذا العدد؟ ومن هنا رجحوا أنها كانت قبل الأربعين، يعني في الثامنة والعشرين مثلا أو في الخامسة والثلاثين. لكن أنا يعني لا يرجح عندي شيء. ويقال إن المرأة القرشية على وجه الخصوص يمكن أن تضع، القرشية العربية طبعا يمكن أن تضع بعد الخمسين، وقد وقعت حالات في الأزمنة الأولى بل وفي زماننا نحن. وكانت هناك امرأة قرشية في الثانية والستين وحملت ووضعت، فليس هذا ببعيد. هذا رد على من قال إن خديجة كانت في الثامنة والعشرين، هذه حجة من يقول بالإمكان أن تكون في الأربعين وتلد بعد الخمسين، لأن القرشية على وجه الخصوص يمكن، وهذه خاصية للقرشية، المرأة القرشية أنها يمكن أن تضع في هذا السن المتأخر. وهذا يعني هذا ممكن، هذا ممكن أسوق إليكم رواية للحاكم أعود إلى المسألة مرة أخرى من جديد. المشهور في كتب السيرة أن عمرها رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أربعين سنة، وأنها لما توفيت كانت بنت خمس وستين، هذا هو المشهور. روى ذلك ابن سعد في الطبقات عن الواقدي، وفيه في رواية ابن سعد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وعشرين سنة، وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة. والواقدي متروك عند أهل العلم بالحديث، بل قد روى خلاف ذلك، فقد روى الحاكم بسنده عن ابن إسحاق وكان لها يوم تزوجها ثمان وعشرون سنة، لكن ابن إسحاق لم يسند هذا الخبر، أي رواه من غير إسناد. ثم ساق الحاكم بسنده عن هشام بن عروة قال توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي ابنة خمس وستين سنة. قال الحاكم وهذا قول شاذ، فإن الذي عندي أنها لم تبلغ ستين سنة. وروى البيهقي في الدلائل قال أبو عبد الله الحاكم قرأت بخط أبي بكر ابن أبي خيثمة قال حدثنا مصعب ابن عبد الله الزبيري قال ثم بلغت خديجة خمس وستين سنة، ويقال خمسين سنة وهو أصح. هذا قول مصعب أنها ماتت في سن الخمسين. قال ابن كثير وهكذا نقل البيهقي عن الحاكم أنه كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة خمسا وعشرين سنة، وكان عمرها إذ ذاك خمسا وثلاثين وقيل خمسا وعشرين. وقال رضي الله عنه عند الحديث عن زوجاته وعن حكيم بن حزام قال كان عمرها أربعين سنة، وعن ابن عباس قال كان عمرها ثمانيا وعشرين سنة، رواهما ابن عساكر. فإذا قال الزبير بن بكار هند بنت أبي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة حملت بموسى ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن بعد 60 سنة. وسمعت علماءنا يقولون لا تحمل امرأة بعد 60 سنة إلا من قريش، ولا بعد 50 إلا عربية. فإذا المسألة فيها خلاف، ولا يستبعد أن تكون خديجة أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشهور. فقد تكون في سن 40، وقد تكون في سن 35، وفي رواية عن ابن عباس أنها كانت في 28 حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك خلاف أيضا في موتها، هل ماتت في سن 50 أو 60 أو 62؟ المسألة فيها أقوال، ولا يرجح واحد عندي، لا يرجح. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهر خديجة كم بكرة؟ 20 بكرة. والبكرة هي أنثى الإبل، والبكر هو الناقة، ذكر الإبل الفتي القوي يعني. ابن فارس أبو الحسين ابن فارس نقل عن صاحب كتاب سبل الهدى والرشاد، ابن سيد الناس، لا ابن سيد الناس صاحب عيون الأثر، الصالحي صاحب كتاب سبل الهدى والرشاد، نقل عنه ابن فارس أنه صلى الله عليه وسلم أصدق خديجة 12 أوقية من الذهب، أصدقها أمهرها أعطاها مهرا صداقا 12 أوقية من الذهب، والأوقية 40 درهما. إذن يكون المهر كم درهما؟ 500. هل هناك تعارض بين هذا وذاك؟ يعني هو أصدقها كم بكرة؟ 20 بكرة. وفي قول أنه أمهرها أصدقها 500 درهم، يعني 12 أوقية ذهبا بما يساوي 500 درهما. هل هناك تعارض؟ لا تعارض، لأن هذا القدر من المال كان ربما يشترى به في ذلك الوقت 20 بكرة من الإبل. من الجدير بالذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة أين سكن؟ سكن في بيتها، وولدت فيه أولادها جميعا، وفيه توفيت في هذا البيت رضي الله تعالى عنها. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكنا في هذا البيت بعد موت خديجة حتى خرج منه زمن الهجرة، فأخذه عقيل ابن أبي طالب. وينبغي التنبيه على أن خديجة تجتمع في النسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي، ولم يتزوج رسول الله من ذرية قصي إلا خديجة وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية، تزوجها وهي في الحبشة. تزوج النبي من ذرية قصي امرأتين، أولاهما خديجة والثانية أم حبيبة، الباقيات ليست من قصي، من نسب قصي. نعم هن قرشيات، لكن لسنا الباقيات من ذرية قصي. من الجدير بالذكر أيضا هنا أن الذي تولى أو الذي كان وليا لخديجة في هذا الزواج هو عمها لا أبوها، وهذا هو الصحيح، لأن أباها كان قد مات قبل حرب الفجار. فالذي تولى العقد يعني الولاية هو عمها لا أبوها، بخلاف من يعني يقولون في عصرنا أن أباها هو الذي تولى، ويحكون قصصا واهية في هذا الباب يعني لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. من الجدير بالذكر أيضا أن الروايات التي رواها أصحاب كتب السير في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة والعقد والوليمة وهذه الأمور، وما حكاه ميسرة غلام خديجة مما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات فيها ضعف عموما، لكن هي المشهورة في كتب السيرة ولا نستبعد وقوعها، لا نستبعد وقوعها. طبعا ميسرة رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقا عالية وصفات جليلة من الصدق والأمانة والصبر والحلم والحكمة والعقل إلى غير هذه الصفات الجميلة، رأى منه ذلك لا شك، وحكى من ذلك ما حكاه لخديجة مما جعلها تقبل على الزواج منه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ولدت له صلى الله عليه وسلم أولاده الستة، ذكرين وأربع بنات. أما الولدان فهما القاسم وعبد الله، وأما البنات فهن فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب. نعم، يقول الشيخ هنا، قرأ معي في الكتاب: وكل أولاده صلى الله عليه وسلم سوى إبراهيم ولدت له أولا القاسم، وكل أولاده منها سوى إبراهيم ولدت له أولا القاسم، وبه كان يكنى، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله. وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه كلهم في صغارهم. أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم، سوى فاطمة رضي الله عنها فقد تأخرت بعده ستة أشهر ثم لحقت به صلى الله عليه وسلم. في رواية عن ابن عباس قال: ولدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين وأربع نسوة، القاسم وعبد الله وفاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية. إبراهيم من مارية ولم تكن حرة، إنما كانت أمة أهداها إليه المقوقس حاكم مصر لما أرسل إليه يدعوه إلى الإسلام بعد صلح الحديبية، فلم يسلم ورد عليه ردا جميلا وأرسل إليه بمارية فأولدها النبي، أصبحت ملك يمين يعني، فأولدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولده إبراهيم مات رضيعا. وفي حديث صحيح أن الله عز وجل أبدله في الجنة بمرضع، وهو حديث صحيح. مارية هذه قبطية مصرية، كانت من قرية أنصنا بنواحي صعيد مصر شرق النيل. وقد مات أولاده الذكور كلهم في صغرهم، القاسم وعبد الله في مكة، وإبراهيم مات رضيعا في المدينة. وقد حاول بعض الباحثين بيان الحكمة من موت أولاده صلى الله عليه وسلم الذكور في سن الصغر، فيقول أبو شامة في كتابه السيرة النبوية: لقد ذاق النبي صلى الله عليه وسلم مرارة فقد الأبناء كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين، وقد شاء الله تعالى وله الحكمة البالغة ألا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحد من الذكور، حتى لا يكون مدعاة لافتتان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة. هذه حكمة، أنهم لو شاء الله وقدر وبقي أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فلربما تدعى لبعضهم أو لأحدهم النبوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا ماتوا صغارا. فأعطاه الذكور تكميلا لفطرته البشرية وقضاء لحاجات النفس الإنسانية، ولئلا ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم في كمال رجولته شانئ أو يتقول عليه متقول، ثم أخذهم في الصغر، وأيضا ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين لا يرزقون البنين أو يرزقون بنون ثم يموتون صغارا، كما أنه لون من ألوان الابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء. لا شك أنه ابتلاء، وأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بموت أولاده وهم صغار. ثم ليكون ذلك عزاء لغيره من الأمة الذين يرزقون بأولاد ذكور ثم يموتون صغارا، أو لا يرزقون أصلا أولاد من البنين الذكور، فهذا عزاء لهم في شخص نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نبيهم ابتلي بذلك وصبر، فهم أحرى إذا ما ابتلوا بذلك أن يصبروا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله أعطاه الذكور والأولاد حتى لا يتقول متقول ويطعن في رجولته صلى الله عليه وسلم في كمال رجولته. ومع ذلك لما مات أولاده الذكور ماذا قال المشركون؟ قالوا إن محمدا أصبح أبطر من البكر، أي مقطوع النسب، ومن هنا إذا مات انتهت رسالته ودعوته بموته. فأنزل الله عز وجل عليه سورة الكوثر وفي آخرها إن شانئك هو الأبتر، أي هو المقطوع من رحمة الله سبحانه وتعالى الذليل. فقد تكون الحكمة في رأينا أن يفرغ قلبه صلى الله عليه وسلم من التعلق بأحد إلا أو بشيء إلا من محبة الله عز وجل، فيكون كامل العبودية لله سبحانه وتعالى، لكي يفرغ قلبه تماما من كل المحاب إلا من محبة الله سبحانه وتعالى. من الدروس المستفادة من قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة علو الهمة، إذ لم يسارع بالمفارقة بالموافقة عفوا لم يسارع بالموافقة، إنما تمهل حتى علم من يثق في خلقها. وهكذا يجب أن يكون كل عاقل في اختياره من يريد الزواج منها. ومن المستفاد أن همته صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد زوجة، إنما اختار من رأى فيها العقل والخلق. ومن المستفاد كذلك علو همة خديجة، إذ إنها رضيت به زوجا لها لما رأت ما عليه من خلق وعقل. ومما يستفاد كذلك الزوجة الصالحة نعم العون على الحياة والمهام الجسام لزوجها. ولقد اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم زوجة تناسبه وتؤازره وتخفف عنه ما يصيبه وتعينه على حمل تكاليف الرسالة وتعيش معه همومه. وهكذا الزوجة الصالحة تشارك زوجها وتخفف عنه وتعينه على الحياة. أما فضائل خديجة فسوف نرجئها ونؤجلها حينما يأتي الكلام عن وفاتها رضي الله تعالى عنها في العام العاشر من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننتقل إلى حدث آخر، وهو مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة وقضية التحكيم. قال الشيخ: و35 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت رضما، يعني كانت مبنية من صخور كبيرة فوق القامة، يعني ترتفع فوق رأسك إذا كنت واقفا فوق القامة، ارتفاعها 9 أذرع من عهد إسماعيل عليه السلام، يعني منذ أن بنيت في عهد إبراهيم وإسماعيل، ولم يكن لها سقف، فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرا قديما للعوادي التي أدهت بنيانها، أي أضعفت جدرانها وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم ب5 سنين جرف مكة سيل عرم، أي قويا، انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، اضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، أي إلا مالا طيبا حلالا، فلا يدخلون فيها مهر امرأة بغي، يعني معروفة بالفاحشة، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها، أي يخافون أن يقبلوا على هدمها. فابتدأ بها الوليد ابن المغيرة، وهو والد خالد بن الوليد المخزومي، فأخذ المعول وقال: اللهم لا نريد إلا الخير. ثم هدم ناحية الركنين، ولما لم يصبه شيء تبعه الناس في الهدم في اليوم الثاني، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم. ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة، وأخذوا يبنونها وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع 4 ليال أو 5، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس، أي حربا شديدة في أرض الحرم. إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي، وهو أخو الوليد ابن المغيرة، عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم، أي فيما اختلفوا فيه، أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه. فمن الذي دخل عليهم فكان أول داخل؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل من باب بني شيبة الذي يعرف الآن بباب السلام. وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه هتفوا، يعني رفعوا أصواتهم، هذا الأمين رضيناه، هذا محمد. فلما انتهى إليهم، أي وصل إليهم وأخبروه الخبر، طلب رداء يعني ثوبا كبيرا، فوضع الحجر وسطه، أي في وسط الرداء، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه، موضع الحجر من الكعبة، أخذه صلى الله عليه وسلم بيده فوضعه في مكانه. وهذا حل حصيف رضي به القوم، حصيف يعني حل فطن ذكي. وقصرت بقريش النفقة الطيبة، يعني لم تكفي، قصرت هنا بمعنى لم تكفي، المال الذي جمع لم يكفي، وكله مال حلال طيب. فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو من 6 أذرع، وهي التي تسمى بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة. قال الأزرقي، ولو كتاب في تاريخ مكة، أنا أسوق هذا القول ليس في الكتاب هنا عندكم، قال الأزرقي كان طولها 27 ذراعا حينما أعادت قريش بناءها، كان طولها 27 ذراعا، فاقتصرت قريش على 18 ذراعا في الطول، ونقضوا من عرضها 1 ذراع أدخلوها في الحجر. يعني لم تكمل قريش بناء الكعبة لأن المال قد انتهى، ومن هنا أخرجت جزءا من الكعبة، وهو الجزء الذي يقال له الحجر أو يسمى الحطيم، وهو الذي ترونه يطوف من خارجه الطائف الناس حول الكعبة، وبني حول هذا الجزء سور صغير، يعني يصل إلى صدرك إذا كنت واقفا، أو إلى نحرك، وما بداخل هذا السور الصغير هو جزء من الكعبة، فلا يجوز الطواف من داخل هذا الجزء، إنما ينبغي الطواف من خارجه، من خارج هذا السور المبني الآن على الحجر. وهذه المسافة من السور إلى جسم الكعبة ما يقرب من 1.5 متر تقريبا، أو ربما يزيد عن هذا قليلا. لذلك تجد الحراس والأمن واقفين هناك يمنعون من يطوف من داخل السور، لكن طبعا يجوز الصلاة في هذا المكان لأن النبي في حجة الوداع دخل إلى الكعبة وصلى 2 ركعتين، فهذا الجزء بين الكعبة، فلو صليت فيه 2 ركعتين فكأنك تصلي في داخل الكعبة. ماذا فعل عبد الله بن الزبير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عند البخاري وغيره، وهو حديث عائشة، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بشرك لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم، أي يهدمها إلى القواعد ثم يعيد بناءها. لماذا؟ ليدخل الحجر إليها من جديد كما كانت قبل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رعى المصلحة والضرورة الشرعية في هذا، يعني تخوف من اعتراض القوم فترك هذا الأمر، تركه مراعاة للمصلحة. والعلماء يستدلون بهذا الحديث على قاعدة المصالح والمفاسد، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، أو تحمل أدنى المفسدتين بضرء أعظمهما، تحمل أكبر المفسدتين بضرء بإبعاد أعظمهما إذا كان هناك مفسدتان يعني، فنتحمل الصغرى في سبيل ضرء تحمل المفسدة الأكبر، هذا معروف بالضرورة عند العلماء في قواعد المصالح والمفاسد والمقاصد. فالنبي رعى هذا صلى الله عليه وسلم. لكن لما ظهر ابن الزبير بعد مقتل الحسين 61، وكلاهما الحسين وعبد الله بن الزبير لم يبايع يزيد بن معاوية، وبيعته صحيحة وخلافته شرعية صحيحة لأن الصحابة بايعوه كابن عمر وابن عباس ومحمد بن الحنيفية وسائر الصحابة حتى وإن لم يكن هو الأفضل، لكن رأوا من المصلحة الشرعية ذلك درءا للفتن وإغلاقا لبابها. لكن الحسين لم يبايع وكان ما كان، قتل شهيدا مظلوما، لكن فعله هذا لم يكن موافقا لما عليه الصحابة، يعني هو اجتهد فأخطأ رضي الله عنه، لكن قتلوه ظلما، قتلوه ظلما، وقصته طويلة 61. أما ابن الزبير فقد احتمى بالحرم، ثم لما مات يزيد ابن معاوية لم يكن هناك خليفة إلا ابنه معاوية، معاوية الثاني تولى 20 يوما، وقيل 40 يوما، وقيل 4 أشهر، وكان شابا في سن 20 مريضا، فلم يباشر الخلافة ومات ولم يعهد إلى أحد. ومن هنا أظهر ابن الزبير نفسه وأعلن نفسه خليفة ولاذ بالحرم. ثم جاء بنو أمية وبايعوا واحدا منهم هو مروان بن الحكم أبو عبد الملك، بايعوه فأعد العدة لقتال ابن الزبير فقاتله، لكن تولى الخلافة 10 أشهر تقريبا ومات مروان، وبايع لابنه عبد الملك ابن مروان، فتولى عبد الملك واستمر في قتال ابن الزبير، فكانت فتنة كبيرة. أثناء وجود ابن الزبير في مكة ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ هو الذي روى حديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وأعدت بنيانها على قواعد إبراهيم، لأن عائشة خالته ولذلك كانت تكنى به، يقال لها يا أم عبد الله، لأن عبد الله بن الزبير كان يدخل عليها كثيرا فسمع منها كثيرا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تكنى به يا أم عبد الله رضي الله عنها، فهو سمع منها هذا الحديث فأراد أن يحقق ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ هدم الكعبة وحتى أتى على قواعد إبراهيم، ثم أعاد بنيانها من جديد وأدخل الحجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد. لكن ابن الزبير لما قتل 73 قتله الحجاج، حاصره في مكة وانتهى أمر ابن الزبير، ماذا فعل عبد الملك الخليفة؟ هدم ما فعله ابن الزبير، هدم الكعبة مرة أخرى وأخرج منها الحجر كما فعلت قريش، فهي إلى الآن هكذا. فلما جاء العباسيون 132 ثم تولى أبو جعفر المنصور 136 خليفة العباس الثاني، أراد أن يعيد الحجر من جديد إلى الكعبة، لكن الإمام مالكا رحمه الله إمام دار الهجرة منعه من ذلك وحذره وقال له كلما رأى ملك شيئا فعله، حذره من الفتنة إذا ما أقبل على ذلك، فتركت الكعبة والحجر خارجها، وجددت الكعبة أكثر من مرة في عهد بني سعود أمراء المملكة العربية السعودية ملوك المملكة العربية السعودية، وبني حول الحجر جدار يصل إلى ما فوق القامة، يصل إلى ما فوق الصدر إذا كنت واقفا بجواره، فالذي يطوف يطوف من خارجه فإن طاف من داخله بطل طوافه. هذه قصة الكعبة منذ قريش. أتوقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، نستكمل الأحد القادم، وأما بعد العصر فنكمل مع الفرقة الثانية ولمن أراد أن يحضر من حضراتكم. سنكمل غزوة بدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.